أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الموضوع الذي أود أن نشتغل عليه في بضعة لقاءات إن شاء الله تعالى، حاولت أن يكون متناسبا مع استقبالنا لشهر رمضان المبارك بما يرجع إلى القضايا القرآنية. سأحاول أن أطرح موضوعا ربما يعني ليس له مكان محدد يطرح فيه عادة، إلا أن أطراف هذا الموضوع الواسع تعالج في أماكن متعددة من علوم التفسير، علوم الحديث، علم أصول الفقه، وكذلك في مجال الدراسات الفلسفية والعرفانية. سيتضح إن شاء الله تعالى ما هو مقصودي من هذا العنوان العرفية وما فوق عرفية. أحد الأضلاع الأساسية التي ترسم لنا شكل اللغة القرآنية الإجابة عن مجموعة من الأسئلة: هل استخدم القرآن الكريم لغة عرفية؟ هل استخدم لغة الناس؟ طرائق تفهيمهم لمقاصدهم، طرائق تفاهمهم فيما بينهم، أو أن لديه لدى القرآن لغة أصلا تتعالى وتتخطى لغة عرف الناس؟ هل هناك ظاهر في القرآن، أعني بالظاهر يعني الدلالة الواضحة، يفهمه العرف كما يفهم العرف أي كلام؟ هل أستطيع أنا أتعامل مع النص القرآني بواسطة التحليل اللغوي والأدبي كما أتعامل مع أي نص أدبي آخر أو لا؟ وراء هذا الذي يتراءى لي، وراء هذا الذي يظهر لي، يوجد شيء آخر باطن عميق غير مفهوم لا يمكن أن يطل عليه الإنسان من خلال نظام اللغة التي يستخدمها البشر، وإنما يطلون عليه من نطاق خارج نطاق اللغة المتعارفة. قد تبدو هذه الأسئلة غريبة بعض الشيء لبعضنا على الأقل. هل يعتمد القرآن الكريم لغة غامضة لا توضح مراده، تتركه مفتوحا على احتمالات، أو أنه لا يستخدم لغة بيانية إيضاحية توصل الرسالة التي يريدها للناس؟ هل هو متعمد إغلاق النص يجعله مبهما لسبب ما يريده من وراء هذا الإبهام أو لا؟ كما يقال مثلا أنه سئل السيد الخوئي رحمه الله، يقال لا أدري إذا القصة صحيحة، لماذا تجعلون الرسالة العملية الفقهية غامضة ومعقدة مليئة بالمصطلحات أو بدقة التعابير بحيث لا تكون مفهومة أصلا، فمع أنكم وضعتموها وجعلتموها للناس؟ فيقول بأننا إذا كنا جعلنا هذه الرسالة واضحة مفهومة جلية نتعامل كما يتعامل الناس في تفهيم، فينبغي حينئذ أن لا يكون للمبلغين والعلماء والمشايخ في القرى والأرياف والمدن دور. ماذا يفعل هؤلاء؟ واجبهم أن يوضحوا الأحكام الفقهية والشرعية، إذا كانت واضحة جلية فنحن بهذه الحال نقوم بالتأثير على دورهم. هل القرآن فعلا أراد أن يعطي أحدا آخر دورا لذلك أغلق نفسه ووضع نفسه داخل شرنقة معقدة جدا بحيث لا يستطيع الإنسان بأنظمة اللغة أن يفك هذه الشفرة القرآنية، يحتاج إلى شيء أعلى من ذلك أو لا؟ تحديد لغة القرآن، اللغة اللي استخدم القرآن، أي نسق من اللغة استخدم، أي نوع من اللغة، أي نوع من أداة التخاطب استخدم، هذا يساعدنا كثيرا على فهم بنية القرآن الكريم. عندما تريد أن تتفاهم مع أي شخص آخر عبر الكلام، تريد أن تفهمه، أنت بحاجة لفهم اللغة التي يعتمدها، أو فلنقل أنت بحاجة إلى فهم الوسيط الناقل الذي يعتمده. لو كنت تريد التحدث مثلا مع شخص بالإنجليزية، عليك أن تدرس هذه اللغة لتفهمه. لو كانت لغته تركية مثلا، عليك دراسة هذه اللغة لفهم قوانينها في إيصال الأفكار والمقاصد والمعاني. هكذا لو كانت اللغة هي الإشارة، مثل لغة الجسد التي تستخدم في بعض المسرحيات والفنون، أيضا عليك أن تفهمها، تعرف تفسيراتها، تعرف معانيها، ما هو معجمها إذا صح التعبير. أيضا على هذا المنوال، لو أن شخصا يستخدم لغة علمية أكاديمية تنتمي لمثل مثلا علم الرياضيات أو الفيزياء، علي أن أفهم قواعد اللغة، قواعد المصطلحات، طرائق التعبير، على عكس شخص يعتمد اللغة الأدبية، اللغة الشعرية، الدلالات تختلف وطرائق التعبير تختلف والمعاني تختلف، كل شيء يختلف تبعا لاختلاف أنظمة التفاهم والتفهيم، كل شيء يتمايز تمايزا جذريا هنا. هذا الأمر طبعا لا يختص بالقرآن الكريم، هذا مطروح أصلا في الحقيقة في علم فلسفة الدين وعلم الكلام الجديد على مستوى ما يسمى لغة الدين بشكل عام. ما هي اللغة التي يعتمدها الدين في التحدث والتخاطب؟ هل لديه لغة خاصة؟ نحن قمنا بارتكاب خطأ فظيع عندما حاولنا أن نفهم نصوصه بلغة أخرى. إذا كانت له لغة خاصة أو كانت له طريقة خاصة أوسع من دائرة اللغة إذا أردنا نستخدم هذا التعبير، ما هي هذه اللغة؟ وكل لغة تعبر عن العقل وتعبر عن التفكير. على سبيل المثال فقط أعطي مثال مبسط لتقريب الفكرة لا أكثر. كثير من العلماء المسيحيين، كان في حركة في الوسط المسيحي وكذلك في الوسط الإسلامي، انتقدوا تطبيق قواعد العقل اليوناني لفهم النصوص الدينية الإسلامية والمسيحية. في المسيحية كما تعرفون ظهرت حركة نقدية تعتبر أن أكبر الأخطاء التي ارتكبت في حق النصوص المقدسة المسيحية هو تفسيرها على معايير العقل اليوناني، في حين هذا العقل منفصل تماما عن عقل النصوص المقدسة وعن لغة النصوص المقدسة. أيضا في الإسلام ظهرت مدارس من هذا القبيل، ابن تيمية وغير ابن تيمية، بعض المدارس المعاصرة أيضا في الوسط الشيعي في الوسط السني موجود. مثلا عندما يقال بأن استخدام الإطلاق يؤدي إلى موجبة كلية والموجبة الكلية تتناقض مع السالبة الجزئية، يقول لك هذه قوانين النسب الأربعة التي وضعها العقل اليوناني. العقل الديني لا يستخدم في لغته هذه الطريقة، هو أقرب للإشارات المتقطعة، ما بيعطيك من نسق متكامل على الطريقة اللي احنا بنعرفها بالكتب العلمية التي نشتغل عليها. لذلك قالوا لو طبقنا العقل اليوناني على النص الديني ظهر النص الديني متناقضا، بينما أهل اللغة لم يشعروا بهذا التناقض إطلاقا. هناك تناقض أصلا من أبسط أشكال التناقض، وتحداهم بالتناقض وما قالوا شيء عن هذا التناقض مثلا. هكذا قد يطرح. إذن أنا لا أريد هنا أن أبحث في موضوع لغة الدين بشكل عام، هل هي لغة رمزية أسطورية، تفاصيل كثيرة، هذا مواضيع طويلة جدا. سأحاول فقط أن أركز على الملف القرآني وفي دائرة محددة فقط لكي أعطي فكرة كمفاتيح لهذا الموضوع، وسأبين لماذا هذا الموضوع في غاية الأهمية، ولماذا هذا الموضوع هو جزء من معركة تقف خلف الستار. يعني نحن لا نرى هذه المعركة، نرى تأثيراتها كما سوف أشرح ذلك في التجاذب ما بين التيارات الفكرية في المشهد الإسلامي السابق والمعاصر. ولذلك أريد أن أبقى في السياق القرآني كما قلت، وإن كان الموضوع له تداخل مع كلية فكرة لغة الدين، ولا أريد أن أخرج منه يعني بمقدار ما يمكنني إن شاء الله تعالى. عندما نرجع إلى الفقهاء المدرسيين، عندما نرجع إلى المفسرين المدرسيين المسلمين، نجد أنهم يعتمدون اللغة العربية بما هي نظام دلالي عقلائي عرفي، ويرجعون إلى قوانينها كما كانت تفهمها العرب، قوانين هذه اللغة في التفاهم، قوانين هذه اللغة في التفهيم، ويتعاملون معها بوصفها الأساس والمدماك الذي تقوم عليه عملية تفسير النص القرآني. وهذا يعطي أنهم يعتبرون أن لغة النص القرآني هي لغة العرف، يعني كما يتكلم شخص مع شخص آخر بين العرب فيفهم كلامه على تلك الطريقة، القرآن أيضا هو شخص عربي إذا صح التعبير، واستخدم نفس الطريقة التي يستخدمونها، وبالتالي نقل إليهم الأفكار بنفس اللغة. فهكذا يبدو أن جمهورا الأنشطة الفقهية والتفسيرية عند التيار المدرسي الإسلامي هكذا يتعامل. طبعا هناك احتمال وهناك وجهة نظر إن شاء الله سوف نتعرض لها، تعتبر بأن ممكن القرآن يكون حامل لأكثر من نظام لغوي أو لأكثر من نظام نواقل الأفكار والمعاني، فممكن يكون عنده نظام عرفي يعتمد اللغة العربية، وممكن يكون عنده خلف الستار نظام آخر لا يعتمد هذا الشيء المتعارف الذي يعتمده الناس في فهم نصوصهم اللغوية، في عنده شيء آخر لا يعرفه إلا الأوحدي من الناس. هذه خليها في بالنا، أننا نحن نسأل هنا هل نحن أمام لغة واحدة للنص القرآني أم نحن أمام أنظمة لغوية، أنظمة نواقل، بإحدى الأنظمة أحد الأنظمة يخاطب بها عامة الناس، بأنظمة أخرى يخاطب خواص أخص الخواص أو يخاطب المعصوم. حتى بعض الفقهاء والمفسرين المدرسيين يبدو ما عندهم مشكلة في هذا، المهم بالنسبة إليهم أنهم يحافظون على وجود النظام اللغوي في القرآن الكريم، ولا يمتنعون أحيانا على الأقل بعضهم ليس كلهم عن وجود نظام أنظمة أخرى. هذا موضوع سوف أشير بعد قليل إلى حجم المعركة خلف الستار في قضية من هذا القبيل. إذن السؤال الأول، هل له لغة واحدة أو له أنظمة؟ وإذا كان له لغة واحدة فما هي هذه اللغة؟ قبل أن أشرع بعرض أيضا بعض التصورات يعني في هذا الموضوع الشائك، أريد أن أسأل سؤالا، لماذا هذا الموضوع؟ لماذا نريد أن نتعرف على هذا الموضوع؟ أعتقد يعني لكي أجيب عن هذا السؤال وبالتالي أحفز المتلقي إلى أهمية هذا الموضوع، أعتقد بأن دراسة لغة القرآن من هذه الزاوية التي نريد التطرق لها هو أمر بالغ الأهمية، بل هو كما قلت في جوهره يمثل معركة خلف الستار بين العديد من المدارس التفسيرية عند المسلمين. ولكي أبسط الموضوع فقط هكذا كإشارة أولية قبل أن نخوض في الموضوع أكثر، من جهة أنا أجد النزعات الصوفية والعرفانية والفلسفية، أجد معها فريقا آخر النزعات الباطنية مثل الكثير من الإسماعيلية والغلاة، من جهة ثالثة أجد فريقا ثالثا وهو عدد غير قليل من التراث التفسيري الروائي عند الشيعة الإمامية. عندي ثلاث أقطاب هنا، عندي تيار الفلسفي الصوفي العرفاني، عندي النزعات الباطنية المذهبية مثل الإسماعيلية والغلاة، وعندي أيضا عدد لا بأس به من التراث التفسيري الروائي الموجود في يعني التراث الشيعي الإمامي أيضا. هذه الحالة العامة لهذه التفاسير الصوفية العرفانية الفلسفية الباطنية الإسماعيلية المغالية وبعض كما قلت الرواية التفسير الروائي الشيعي الإمامي، من وجهة نظر أنصار اللغة العامة اللغة العرفية اللغة العقلائية، تعتبر مبنية على تأولات تمزق بناء النص القرآني، تهدر حرمة لغة القرآن، تشظي القرآن. يعني الأشخاص الذين يؤمنون بفكرة اللغة القرآنية العرفية العقلائية العامة، القرآن ما جاب لغة أخرى، هي لغة العرب وطرائق نقلهم نعم أحدث تطورات في اللغة مثل أي تطور في داخل اللغة يحصل، ما عندنا مشكلة، لكن القرآن الكريم لم يتكلم بلغة أخرى ولم يذهب إلى مكان آخر غير هذا النظام اللغوي اللي البشر تعرفون عليه. هذه المحاولات من التيارات الفلسفية أو بعض التيارات الفلسفية الصوفية العرفانية الباطنية إلى آخره، جماعة الأنصار دعوني أسميهم هكذا، وما في شيء كتيار هو، لكن هو تيار يعني يسري داخل تيارات جماعة اللغة العامة العقلائية العرفية، يعتبرون أن هذه الجماعات الصوفية العرفانية المذهبية المعينة لجأت أصلا لكل ما لجأت إليه من دعوة وجود نظام آخر في الفهم القرآني، وهذه أنظمة فقط علماء الظاهر، وهذه أنظمة الناس المحجوبين، هذه أنظمة الناس العوام، إنما لجأوا لفكرة من هذا القبيل لكي يتخطوا أنظمة اللغة، لأنهم أدركوا أن لغة القرآن إذا اعتمدنا على وجود لغة عرفية للقرآن هي اللغة العربية بأنظمتها العرفية، لا تستطيع أن تستجيب لهم وتحقق لهم أغراضهم. يعني إذا اعتمدوا فقط وفقط هذه اللغة اللي هي اللغة العامة اللغة العقلائية اللغة العرفية، ما شئت فعبر سميها كما تريد أن تسميها، ما رح تطلع الأفكار التي يريدونها، لا تسعفهم هذه اللغة في استنتاج تلك المقولات. فقاموا من وجهة نظر فريق القائل بالعرفية، قاموا بالالتفاف على لغة القرآن وشرعوا بالتأويل المتحرر من قواعد اللغة. أرجو انتباه لهذه الكلمة، التأويل المتحرر من قواعد اللغة، لأنه عندي تأويل يخضع لأنظمة لغوية مثل التأويل المعتزلي وكثير من تأويلات متكلمي الشيعة الإمامية والزيدية، هذا النوع من التأويل المعتزلي والكلامي الإمامي والزيدي، هذا تأويل يخضع لقواعد اللغة، على الأقل هو يقدم نفسه على أنه خاضع لقواعد اللغة ويبين نظرية اللغوية. نحن لا نتكلم عن التأويلات التي تقدم نفسها وفقا للنظرية اللغوية، إنما نتكلم عن تأويلات قال أنصار اللغة العامة والعقلائية والعرفية إنها تأويلات تحررت من قواعد اللغة لأنهم مارسوا هذا التأويل المتخطي الهادر لحرمة اللغة، قاموا وبرروا ذلك بعدم كون لغة القرآن هي لغة تفاهم مع عامة الناس، هي لغة خاصة. هذا الذي تقرؤونه هو السطح الظاهر، هذا أنتم لا تفهمون، تتصورون أنكم تفهمون شيئا. هذه لغة في القرآن توجد لغة رمزياتها، إشاراتها، طلاسمها، رموزها، ما يفهمها إلا العرفاء الكبار الخواص الذين يتصلون بالنسخة المعنوية للقرآن في عالم المثال أو في العوالم المجردة، أو لا يفهمها إلا أهل البيت فقط الذين خوطبوا بالقرآن وما شابه ذلك. فإذا هؤلاء يعتبرون أن كل هذه المدارس التفسيرية الصوفية العرفانية الباطنية وبعض التفاسير الروائية هي في الحقيقة إجهاز على نظام اللغة القرآني، قضاء على القرآن، قضاء وتحرير أنفسهم من أنظمة اللغة العامة بهدف أن يحصلوا ما يريدون، بادعاء أن القرآن هكذا وأنتم لا تفهمون شيئا، وتعال بعد نحتكم إلى شيء، ما في شيء تحتكمون معهم فيه، على ماذا نحتكم؟ اللغة لم يعد لها قيمة أصلا. في بعض عباراتهم يحتقرون اللغة، هذا شغل الناس العوام اللي ما يفهمون إلا الظواهر. فإذا من وجهة نظر أنصار اللغة العامة العقلائية العرفية اعتبروا في جناية ارتكبت في حق القرآن الكريم عندما تم تدمير البناء اللغوي القرآني اللي هو البناء اللغة العامة لأجل تمرير أفكار وإيديولوجيات وتأويلات غير قادرة على أن تدافع عن نفسها وفق أنظمة القرآن الكريم اللغوية المتعارف. وهذه نقطة مهمة جدا. إذا تم الإجهاز على لغة القرآن لمصالح، إذا هذا هو ما سميته خلف الستار من معركة كبيرة نراها فيما بين السطور المدارس الكلامية عند المسلمين، فريق ينتصر للدلالة اللغوية مقارنة وفهمها، وفريق ينتصر لفتح مساحات حتى على الأقل كثير منهم لم يضع لها ضوابط، على الأقل كثير منهم لم يقل لنا ما هي الضوابط لها. إذا نشوف في عندنا هذا يتهم هذا بهذه الطريقة. أيضا في المقابل الفريق الثاني الذي يؤمن بوجود أنظمة لغوية للقرآن، وأنه مش فقط هكذا تفسر القرآن بالدلالة العرفية وسووا للفقهاء في الفقه، وهذا الفريق الثاني قال أن الفريق الأول القائل باللغة العرفية والعقلائية العامة هذا فريق جامد، جمد على اللغة العامة العرفية، نزعته نوع من النزعة الظاهرية الحرفية في فهم الكتاب والسنة، هو نزعة متقوقعة، انغلاق داخل اللغة الشعبية اللي تمثل مجرد مستوى أولي من مستويات الدلالة القرآنية. القرآن مفتوح على علوم لا تتناهى، لا تستطيع لغة بسيطة بائسة مثل هذه اللغات التي تستخدمها البشر العاديون اللي أذهانه، اللغة هي تعبير عن العقل، العقل محدود، لابد في نظام لغوي آخر، في نظام إشاري آخر، وين أنتم تتكلمون تريدون تضيقوا علينا؟ إذا نحن أمام تجاذب خلف الستار في المنهج، لأن هذا المنهج مبني على طبيعة اللغة، طبيعة النواقل التي يستخدمها النص حتى يوصل رسائله إلى المتلقي. هذه نقطة هي التي تدفع لماذا نريد أن نبحث هذا الموضوع أو نكشف عن هذا الموضوع في بعض زواياه على الأقل. إذا علينا أن نفكر بجدية في هذا الموضوع. أنا بالنسبة لي أعتقد أن هذا الموضوع من أكثر الموضوعات القرآنية خطورة وأهمية. بحث هذا الموضوع، لا أقول لم يبحث، بحث كثيرا بشكل متفرق، أحيانا في جزء منه بحث في علم أصول الفقه عندما تعرضوا للمعركة الإخبارية الأصولية في موضوع ظواهر القرآن، جزء آخر منه بحث في نظرية روح المعاني لطرح بعض العرفاء والمتصوفة وكذلك الفلاسفة، جزء منه بحث هنا وهناك بحث، لكن يحتاج إلى لملمة بحيث يصبح موضوع يعني مركز. أعتقد في يعني ضرورة لدراسة هذا الموضوع، الاشتغال على هذا الموضوع بخاصة من المتخصصين المهتمين بالدراسات القرآنية، وعدم الجمود على ما قاله السابقون في هذا الموضوع. يعني ما أقصد نرجع نكرر ما قاله السابقون، معروف ما قاله السابقون في هذا الموضوع. يعني يحضرني هنا كلام ابن خلدون، يعني ينسب إلى ابن خلدون، لا أذكر يعني أين قال ابن خلدون ذلك، معروف منسوب إلى ابن خلدون، يقول اتباع عقائد ومناهج القدماء. نحن بس نريد نكرر ما قاله القدماء في موضوعات حساسة من هذا القبيل، اتباع ما العقائد والمناهج التي اشتغل عليها القدماء، هذا لا يعني أن القدماء ما زالوا أحياء. عندما تجد أمة اليوم تتبع مناهج هؤلاء الكبار في الماضي، هذا لا يعني أن الكبار ما زالوا أحياء بيننا، بل يعني أننا نحن أموات، لا يصدر منا إلا محض الاتباع الأعمى والتكرار الممل. مثل هذه الملفات تحتاج إلى ثورة داخلية في النظر والتأمل لمعرفة أي المدارس، أي مدرسة هي الصحيحة، لأن في ضوء هذا الموضوع في مواقف كبرى ستتخذ من كثير من المدارس التفسيرية ومن النصوص الحديثية ومن قيل وقالوا قيل هنا وهناك. فإذا بحاجة إلى أن يكون هناك من قبل المتخصصين شغل على هذا الموضوع لنعرف كيف يمكن البناء على وضع منهج قرآني في هذا السياق، حتى لا نبقى يعني كما يقال يعني فقط نتبع وفقط نلملم أفكارا هنا وهناك، وهو لا أدري الآن الاستذكارات تتتالى. ينسب لسقراط قوله عندما تكون في بلد، يقول عندما تكون في بلد ترى يعني أشخاص قصيري القامة، عندما ترى أن ظلهم أصبح كبيرا، ظل هؤلاء اللي هم صغار قصيري القامة، عندما ترى أن ظلهم أصبح كبيرا فاعلم أن شمس هذه البلاد بدأت بالغروب. يعني لذلك نحتاج إلى كبار يشتغلون على هذه الملفات أيضا، و للعبور من هذه الملفات إلى ما هو أهم في هذا الإطار. على أي حال كالعادة أريد أولا أشرع بوجهة نظر القائلين باللغة العرفية، ماذا يقصدون من هذه الفكرة التي يطرحونها، ما هي أدلتهم، أبرز أدلتهم على ذلك، حاول نستقيها من أطراف كلماتهم، ثم ننتقل إلى عينات أو بعض الاتجاهات التي يعني تحاول أن تتحرر من فكرة اللغة العرفية فقط والتقيد في داخل الأنظمة اللغوية، ونشوف أيضا ماذا عندهم، كما قلت شيء باختصار هنا وشيء باختصار هناك، وإلا استيعاب البحث صعب. إذا أردت أن أبدأ بالمحور الأول وهو يعني نظرية اللغة العرفية في النص القرآني، أول شيء يواجهني ما هي اللغة العرفية؟ يجب أن أحددها بالدقة حتى أرى طبيعة الأدلة التي ستقدم بعد قليل. يقصد هؤلاء باللغة العرفية أو العقلائية تلك اللغة التي يستخدمها عامة الناس للتعبير عن مقاصدهم والتعبير عن مراداتهم، ويقولون القرآن والسنة جاء على وفق اللغة العرفية، يعني خاطب الناس بنفس اللغة الاجتماعية العامة التي يخاطب الناس بعضهم بعضا بها، ليس هناك استخدام للغة مختلفة، ليس استخدام هناك للغة خواص، المرجع هو اللغة العربية بمنظومتها الهائلة في البيان والتبيين في التفاهم والتفهيم. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك مجموعة من الخصائص قد تقارب العشر خصائص، حتى أوضحها يعني قد أضعها في عشر خصائص. أولا لغة القرآن نتيجة يقول هؤلاء لغة مفهومة، نوعا مفهومة، لا في آية هنا غامضة، في آياتنا مشكلة، فواتح السور ما نفهمها ممكن، لكن نوعا هي لغة مفهومة، لأن أبرز خواص اللغة العرفية هو الوضوح في التعبير عن المقاصد، لأن اللغة جاءت لكي تنقل وتوضح التعبير عن المقطوع، تعرب عما في داخلك. فاللغة العرفية ما فيها ترميزات، ما فيها مواربات، ما فيها تحايلات لسانية، ما فيها شيء من هذا القبيل، ولا تتكلم بطريقة لا يفهمها الجمهور. إذن أولا لغة القرآن لغة مفهومة نوعا. ثانيا لغة القرآن عند هؤلاء غير ابتكارية، يعني غير مبتكرة، هي لغة تم استنساخها من واقع اللسان البشري، أعيد تطبيقها على لغة الوحي سواء في الكتاب أم في السنة. يعني من هنا لكي أتعامل معها يمكنني أن أستنسخ طريقة التعامل مع لغة البشر فأتعامل بها مع لغة القرآن، يعني نفس اللغة. إذن هي ليست لغة جاءت من عدم، وإنما هي نسخة قد تكون مطورة، ما في مشكلة، لكن نسخة من نسخ اللغة القائمة بين البشر والطرائق المتعارفة للتعبير عن المرادات بين البشر. سيد الخوئي في كتاب البيان له نص يقول فيه بالحرف، يقول لا شك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخترع لنفسه طريقة خاصة لإفهام مقاصده، ما اخترع لنفسه طريقة، طريقة هي نفس طريقة الناس اللي كانت في زمانه، لم يخترع لنفسه طريقة خاصة لإفهام مقاصده، والكلام ما يزال للسيد الخوئي، وأنه كلم قومه بما أليفوه من طرائق التفهيم والتكلم، وأنه أتى بالقرآن ليفهموا معانيه وليتدبروا آياته. هذه لغته، فما عندي لغة أخرى، ما في شيء مبتكر. إذن أولا هي لغة مفهومة نوعا، ثانيا هي لغة غير مبتكرة، وإنما نسخة قد تكون مطورة عن واقع اللغة البشرية القائمة بين الناس. ثالثا لغة القرآن من وجهة نظر الفريق الأول هذا تحظى بقدر من التنوع في الأسلوب البياني. ماذا نقصد من ذلك؟ يعني لا عندما نقول لغة لا نقصد يعني قوالب جامدة، في تنوع كبير في حقيقة، في مجاز، في كناية، في استعارة، في تمثيل، لأن لغة الناس فيما بينهم تقوم عادة على هذا التنوع. لا تعني اللغة العرفية أن الألفاظ ليس فيها مجاز من وجهة نظر هؤلاء، لا تعني ليس فيها تشبيه، لا تعني ليس فيها تمثيل، لا تعني ليس فيها صور تخيلية، كل هذا موجود، كل هذا موجود ما دامت لديها قدرة الفهم نوعا وليست مبتكرة. عنصر الفهم موجود في كل هذه الطرائق اللغوية، النظام اللغوي نظام هائل، وبخاصة في اللغة العربية. إذن عندما نقول نظام لغوي متداول بين البشر، يعني كل حمولة هذا النظام موجودة هنا. نحن لا ندعي أنه في نوع من التقيد والحرفية، وأننا ظاهريون، وأننا حرفيون جامدون، لا، نحن منفتحون، يقول هؤلاء، على نظريات المجاز والتشبيه والاستعارة والكناية والتمثيل والصور التخيلية الإفرادية والمشهدية وغير ذلك. إذن هذا أيضا شيء طبيعي. نحن عندما نقول اللغة العرفية لا نقصد اللغة السطحية الساذجة الحرفية الضيقة، بل نقصد اللغة الغنية بالثراء الدلالي الرفيع وفي الأساليب التعبيرية. هذا ثالثا. رابعا يقول هؤلاء عندما نراجع مبانيهم، لا تعني اللغة العرفية أن المضمون الذي تحتويه الجمل والكلمات سطحي، وهذه واحدة من الأخطاء الشائعة. يعني نتصور أنه بما أن اللغة عرفية إذن المضمون عرفي، يعني المضمون بشري بمستوى العرف. عرفية اللغة شيء، وعمق المحتوى الذي تحمله اللغة شيء آخر. هذا مفهومين منفصلين تماما. لا تستدعي عرفية اللغة، يعني لغة الناس، لا تستدعي سطحية المحتوى. لا يوجد تلازم بين هاتين الفكرتين. كم من حكمة أو فكرة عريقة راقية عميقة استخدمت فيها اللغة العرفية بطرائق العرف. نحن نتكلم عن النواقل، لا نتكلم عن المنقول. المنقول قد يكون عميقا ورائعا ومتساميا، ولكن النواقل تكون على قواعد الناس، جمهور الناس في التفهيم والتفاهم، مش شيء غير هذا. هذا رابعا. خامسا، عرفية اللغة عند هؤلاء تعني أن المخاطب أو من يمكن أن يكون مخاطبا أولا وبالذات هو عامة الناس. هذا القرآن لم يأتي لغة نخبة، ما إجا لعشرة، 12 واحد، 15 واحد، 100 واحد، 200 واحد، 300 واحد، إن الفلاسفة أو كبار الفلاسفة، ما إجا للعرفاء، ما إجا للمتكلمين فقط، ما إجا جاء لجمهور الناس يتكلم بلغة بطبعها الأول المستهدف فيها الجمهور. ما عندي شيء أن الله تعالى خاطب الفلاسفة وحدهم، ما عندي شيء أن الله تعالى كأنما خاطب العرفاء وحدهم أو الفقهاء وحدهم أو علماء الطبيعيات وحدهم، خاطبهم وخاطب غيرهم. إذن لازم أخذ بعين الاعتبار أنني أمام لغة لها المستهدف بالخطاب فيها شرائح واسعة في المجتمعات، وهذه تؤثر كثيرا على الضبط إيقاع هذه اللغة. إذن في أي نهج نتبعه في الفهم يجب أن نأخذ بعين الاعتبار هذه الخاصية. طبعا هذا لا، سوف أشير بعد قليل، لا يعني أن كل الناس تفهم القرآن مثل بعض، هذا سأشير بعد قليل. إذن هذه نقطة خامسة. نقطة سادسة، لا تنحصر اللغة العرفية بالقرآن. عندما أقول اللغة العرفية يستخدمها القرآن الكريم، لا يعني ذلك فقط في آيات الأحكام كما قد يتصور بعض الناس. تركيبة القرآن اللغوية والبيانية لا تختلف بين آيات الأحكام وغيرها. يعني بعض الناس مثلا تجده يقول لك إيه شيخنا في الفقه، نعم أنتم استخدموا اللغة العرفية، ما في القضايا الفلسفية ولا لا لغة ثانية. يعني كان القرآن عنده لغتين، في الآيات الأحكام لديه لغة، وفي غير آيات الأحكام لديه لغة أخرى. يقول أنصار اللغة العرفية، هذا كلام لا يوجد عليه دليل. البنية واحدة، اللغة واحدة، النسق واحد. مدرسة عرفية لغة القرآن اللي اشتهر فيها عادة الفقهاء المسلمون لا تعني أن هذه العرفية خاصة بالنص الفقهي. صحيح اشتهر بها الفقهاء المسلمون أكثر من غيرهم، فيما اشتهر بمدرسة عدم العرفية الفلاسفة والعرفاء والباطنية، لكن هذا لا يعني أن لغة القرآن مقسمة موضوع فقهي بيكون لغة عرفية نشتغل عليها مثل لغة العرف، لما نجي إلى موضوع كلامي لا نتحول إلى لغة أخرى. هذا أمر واقع، لو تلاحظون في الكتب في المحاضرات تجدون هذه الظاهرة، الباحث يتحرر في هذا النص أكثر من قدرته على التحرر في نص آيات الأحكام، هناك يشعر كأنه هو ملزم باللغة العرفية. ليه؟ لأن النظام الفقهي بني على اللغة العرفية، بينما هناك لا يقدر على أن اللغة العرفية لا تستجيب له ربما، أو يشعر بصعوبة، أو اعتاد على أن لا يستخدمها إلى آخره. أنصار اللغة العرفية يقولون اللغة العرفية هي لغة واحدة، القرآن له لغة واحدة، لا تجي تشظي للقرآن وتسوي له مجموعة منه بطريقة معينة تفسره، مجموعة ثانية تفسر لها بطريقة أخرى، هي لغة، نفس اللغة. اختراع لغات يحتاج لدليل، لا يوجد دليل على ذلك، هذا ما يدعونه. أيضا نقطة سابعة، وهذه نقطة في غاية الأهمية أيضا، من وجهة نظر هؤلاء قد يتصور أنه ما دامت اللغة هي لغة العرف، العرف كلامه مبني على التساهل، على التسامح، ما مبني على الدقة. العرف ليس دقيق في التعبير، تشوف النص والأدوات اللي بيستخدمها العرف يعني فيها تسامح، فأنت تقول مثلا في لغة العرف لا أريد أن ألتقي زيدا أبدا، في حين لما بعد يومين يقول لك هل تلتقي به إذا توفى والده، تقول له إيه أنا ألتقي به إذا توفى والده، يعني أنت قلت أبدا هناك، شو أبدا هنا ما، فيتساهل العرف. بينما إذا فيلسوف قال لا يكون معلول من دون العلة أبدا، أبدا عنده هذه لها معنى محسوم، إذا مرة واحدا خرمت انهارت الجملة، لأن الجملة السالبة الكلية تنهار بموجب جزئية. الفيلسوف طريقته تختلف، الرياضي أيضا على نفس الطريقة، المهندس على نفس الطريقة، هذه أنظمة غير. في اللغة العرفية نحن نستخدم لغة تساهل وتسامح، قد نطلق شيئا ونريد شيئا ما تعطي العبارة بنفسها، تعطي شيء آخر. طيب قد يتصور شخص أن استخدام النص الدين القرآني لغة العرف معناه في فوضى في الدلالة، يعني في تساهل في التعبير، لا يليق ذلك بالله سبحانه وتعالى. المتكلم هنا هو الله، وفي السنة المتكلم هو رسول الله، كيف نفترض أنهم مثلا يتساهلون في التعبير، أو مثلا بحيث تقع بعض الأخطاء، أنا لا أريد أن ألتقيه أبدا بعدين يقبل بأن يلتقيه في حالة خاصة، يقول لك أنا لما قلت أبدا أكيد ما أقصد أبدا أبدا، إذا استخدم أبدا في غير أبدا على هذه الطريقة يعني في فوضى عندنا. لكن أنصار اللغة العرفية يجيبون هنا، يقولون عرفية اللغة لا تعني هذا الشيء، تعني أن الله دقيق في تعابيره، لكن عندما يحكي عن 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 مفاداته يحكيها باللغة العرفية. يعني إذا كان العرف، أرجو انتباه جيدا، إذا كان العرف يطلقون الجملة الموجبة الكلية ويريدون الأعم الأغلب، فدقة الله في استخدامه الموجبة الكلية أنه يريد بها الأعم الأغلب، وليس هنا أي ضعف أو خلل. السير خلف اللغة العرفية تعني أن المولى يمكنه إطلاق النص ويريد الأعم الأغلب، لا يريد كل شيء، أعم الأغلب، لا يمكنه أن يطلق النص ويريد الكل. إذا كان العرف يطلق النص ويريد الأعم الأغلب إلا يعطيني إضافة، إذن دلالة الإطلاق على الأعم الأغلب هي دلالة عرفية دقيقة. صحيح أساس وجودها هو تساهل العرف، لكن أصل الدلالة هي دلالة دقيقة، فلا ينبغي الخلط في هذا الموضوع وتصور أن القول باللغة العرفية معناته أن القرآن الكريم يتكلم كلام يعني مش دقيق في تعابيره، لا هو دقيق في تعابيره. غاية الأمر أن الموجب الكلية تعطي الأعم الأغلب، إذن القرآن سيستخدم الموجب الكلي يعطي الأعم الأغلب، وإذا أراد أوسع من الأعم الأغلب يضيف إشارة دلالية في النص. هذا ما يقولونه. أيضا نقطة ثامنة، يقولون لا تعني اللغة العرفية أن الوسيلة الوحيدة لفهم كلام المتكلم هي قواميس اللغة والمراجع الأدبية والمعجمية، هذا اشتباه واضح، هذا خطأ فادح في فهم نظرية عرفية لغة النص القرآني اللي تبنتها المدارس النقلية في التراث الإسلامي. ما نقصد أن والله حتى تريد تفسر القرآن فبترجع للمعجم وتفسر القرآن، لا، هذا تبسيط للمشهد، ليس هذا هو اللغة العرفية التي تتكلم عنها، هذا خطأ. دراسة نظم التفاهم والتعبير بين البشر تؤكد أن عناصر الفهم لا تقوم فقط على الترجمة المعجمية للكلام الصادر من المتكلم، بل عندي منظومة حافة بالكلام كلها تساعد في إيصال المتكلم رسالته للسامع وفي فهم السامع رسالة المتكلم. القرائن والشواهد الحافة بالنص، المقالية، المقامية، السياقية، الحالية، الزمكانية، الداخلية، الخارجية، كل هذه يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. عندما أقول نظام لغوي عرفي، مش أقصد يعني أنا إنسان جامد بجيب النص القرآن بفتح المعجم، معجم المقاييس اللغوية لابن فارس وشوف الكلمة وبعد ترجم بهذه الطريقة الحرفية، لست أنا ذلك الحرفي يقول لك القائلون بنظرية العرفية. أنا أعتبر أن اللغة أنظمة طويلة وشواهد وقرائن، واحدة من المعطيات المفردات التي يقدم لي العون فيها النصوص المعجمية بدرجة من درجات العون أيضا. والدليل على ذلك راجع الفقهاء، يقولون لك الفقهاء عندما يفسرون النصوص لا يقتصرون على مراجعة العين أو على مراجعة كتاب الصحاح أو على مراجعة تاج العروس أو على مراجعة معجم المقاييس اللغة، لا، وإنما يوظفون مجموعة من الأجهزة الدلالية للوصول إلى المعاني، العناصر الاجتماعية، العناصر التاريخية، العناصر السياقية في فهم النص على تفاوتهم فيما بينهم. فالعرف عندما نقول لغة عرفية ومنهج فهم عرفي، هذا معنى أنني أخذ بعين الاعتبار كل هذه العناصر، أخذ التاريخ، أخذ السياقات، أخذ الأعراف، أخذ النسبة التداولية للكلمة، أخذ المعاجم، كل هذه. اللغة عيش، حياة، ليست معجم فقط كما يتصور بعض الناس. فاتهامنا، يقول أنصار أو قد يقول أنصار اللغة العرفية، اتهامنا بأننا مجموعة من الحرفيين اللي فقط كأنما نغير مكان الكلمات، هذا غير دقيق إطلاقا. نحن لدينا فسحة، فسحة السياقات والأنظمة وفسحة تنوع الدلالات، المجاز والتشبيه كما قلت سابقا. إذا النظام العرفي اللغوي هو نظام مفتوح وليس ضيق كما يتصور. النقطة التاسعة أيضا، قالوا لا أو يقولون لا تعني اللغة العرفية أن جميع الناس سوف يفهمون كل مرادات القرآن دفعة واحدة بمجرد أن يسمعوا. هذا واحد من الأخطاء الأخرى التي يعتبر هؤلاء أن خصومهم لم يفهموهم فيها. يعني عندما أقول لغة عرفية وبيجي نص قرآني يلقى في مكة على مرأة ومسمع من قريش تفهمه قريش، لكن لا ندعي القائلون باللغة العرفية، لا ندعي أن قريش ستفهم كل الدلالات، لأن في درجة من الدلالات تفهمها، في درجة ماذا تحتاج إلى شغل، لكن هذا الشغل لا يعني أنه خارج إطار اللغة. كيف؟ يعني بحاجة أحيانا لمقارنة نص مع نص آخر، أنت الآن سمعت فقط نص، بحاجة أحيانا لتكوين الصورة النهائية للمعنى، بحاجة مقارنة نص مع نص آخر، مقاربة نص مع نص آخر، رصد هذه التركيبات، ممكن نطلع بنتائج جديدة. لكن كل هذه النتائج الجديدة تخضع لعمليات لغوية وتحليلية وليست خارجة عن نطاق الفهم والتفهيم البشري المتعارف، وهذه نقطة سوف نرجع إليها عندما نتحدث عن موضوع البطون وتعريفات المدرسة العرفية. المدرسة العرفية لديها تعريف خاص لفكرة البطون، أو يعني نحاول أن نلتمس أو نستنتج من كلامها تعريفا خاصا لفكرة البطون ليس له علاقة بفكرة البطون الشائعة بين الناس الآن. بطون يعني حفر في النص عبر اللغة لوحشة شواهد وإجراء مقارنات ومقاربات بين الآيات للوصول إلى نتائج جديدة. يعني نظرية سيحن باقر الصدر في السنن التاريخية في القرآن هذه بطون، أسا أنتم بتسميها ظهورات القرآن براحتك، سميها كما تشاء، لكن هذه بطون، لأن هذه لم تأتي بسرعة على عقول الناس، جاءت بعد عملية حفر، لكن الحفر هذا كان قائم على قواعد اللغة، لأن اللغة بطبيعتها تفتحنا على مستويات طبقات من الدلالة أيضا كما قال الهرمنوطقيون واللسانيون. فإذا عندما أنا أكون إنسان عرفي في الفهم، لا تجد لي أنه والله ترى أنت إذا عرفي في الفهم يعني قريش فهمت القرآن، يعني ما في فرق بين قريش وعلي بن أبي طالب أو بين قريش ورسول الله، لا في فرق، ما في فرق بين قريش وبين سيد الخوئي مثلا، لا في فرق، لا يعني أنه في فرق يعني أن سيد الخوي لا يشتغل على قواعد اللغة، ولا يعني أن قريش لا تشتغل على قواعد اللغة، لكن لهما يشتغلان. لكن عندما تشتغل النص الواحد عندما تخضعه للتحليل اللغوي ممكن تجد مجموعة من الدلالات الإضافية لما تسوي مزيد من المقاربات عبر قواعد الفهم والتفهيم، وهذا سوف نشير إليه. وهذا التفسير للبطون سوف أشير لاحقا إلى أنه أشار إليه بعض المتقدمين علماء مثل الشيخ المفيد، فأشير إلى نصه في حينه إن شاء الله تعالى. هذا معنى البطون، مش البطون عندما يأتي ابن عربي في تفسير المنسوب إليه ويقول اذهب إلى فرعون إنه طغى، فرعون هو القلب. وين هذا فرعون هو القلب يا عزيزي؟ ما في وين اللغة العربية هذه؟ فرعون هو القلب، هذا بطون يختلف عن بطون محمد باقر الصدر في السنن التاريخية في القرآن. نعم، إذن يجب أن ننتبه جيدا. الأنصار اللغة العرفية جدا منحازون لفكرة الانفتاح على اكتشاف معطيات دلالية في النص، لكن كل هذه المسيرة من اكتشاف معطيات دلالية في النص عندهم تبقى خاضعة لقواعد التفاهم والتفهيم البشري. والذي أدى إلى انكشاف طبقة من طبقات النص هو التفات إلى عناصر لا يلتفت إليها للوهلة الأولى، وهذه نقطة مهمة بالنسبة. يعني أنت مثلا تستمع إلى خطاب لشخصية فتفهمه، إذا ترجع تسمعه مرة ثانية تفهم، تأخذ معلومات أكثر، تسمعه مرة ثالثة تلتفت إلى إشارات، كلها على نظام اللغة، لكن أربع مرات تقرأه تلتفت أكثر، تقارن خطبته هذه بمحاضرته قبل أسبوع تلتفت أكثر. إذا نحن لسنا جامدين عندما نتبع الأنظمة اللغوية العرفية، نحن منفتحون على خلاقية تفسيرية ما دامت اللغة وأنظمة التعبير البشري والتفهيم والتفاهم البشري تسمح بذلك. إذا من خلال هذه النقاط التسع التي يعني أحاول استنباطها من طرائقهم في التعامل ومن إشاراتهم هنا وهناك، نفهم معنى اللغة العرفية. اللغة العرفية لغة واضحة نوعا، لغة غير مبتكرة مع أنها ممكن أن تكون متطورة، لغة غير جامدة، لغة منفتحة على أنظمة وأشكال من التعبير وأشكال أيضا من الفهم. طيب الآن ما هي أهم الأدلة التي يطرحها أنصار عرفية اللغة القرآنية؟ يعني كيف أعرف أن القرآن إجا يتكلم مع الناس باللغة اللي هي اللغة البشرية المتعارفة؟ كيف تعرف هذا؟ قد يبدو السؤال سخيفا، يعني أحيانا أصعب الأسئلة هي تلك الأسئلة السخيفة التي تسأل عن البديهيات، هكذا قد تشعرون أنه كيف يعني هذا بديهية هذه؟ لكن سنرى شيئا فشيئا كيف تعاملوا مع هذا الموضوع، طرفين كيف تعاملوا مع هذا الموضوع. عندما أريد أن أثبت نظرية عرفية اللغة القرآنية لابد أن أدرك شيئين. أولا إثبات الذي يهم القائلين باللغة العرفية أكثر شيء، يعني مستويان عندي من القائلين باللغة العرفية. المستوى الأول إثبات أن اللغة العرفية اعتمدت في النص القرآني، وهذا بنسميه الجانب الإيجابي في النظرية، أو خلونا نسميه بسموه المناطق عقد الإيجاب. هناك شق ثاني، نفي وجود أي لغة أخرى، أي نظام ناقل آخر في النص القرآني. النص القرآني لم يستخدم أي لغة أخرى غير اللغة العرفية، هذا قضية سلبية، هذا الجانب النافي من النظرية، هذا كما يعبر المناطق عقد السلب. إذن أنا في عندي طرف إيجاب وفي عندي طرف سلب. ذروة نظرية العرفية هكذا تقول، طرف الإيجاب أن القرآن استخدم لغة البشر العرب، ممكن يكون طورها. اثنين، لم يستخدم لغة أخرى، وهذه أنه فيه لغة أخرى هذه مخترعات اخترعت لتبرير شيء آخر من وجهة نظرهم. هلا تبريرات هذه متركة لبعدين، هذه كلها مخترعات، فذلكات، تحميل النص ما لا يتحمل، وتأولات. هذا النص عربي، إذا اللغة بتعطي هذا الدلالة أهلا وسهلا، بيّن لي كيف تعطي اللغة هذا الدلالة بواسطة المنظومة الكبيرة. ما في، خلاص ما في شيء اسمه لغة أخرى. الصوفي يقول لي في كتاب قرآن موجود في عالم المثال، هذه النسخة القرآنية الموجودة هنا مجرد تجلي من عالم المثال. يا بقى كلام هذا، يقول لك كل هذه ادعاءات، في ادعاءات لا يوجد شيء، وكل المعطيات تعطيني أنه لا يوجد شيء آخر، فقط احتكموا إلى هذا المعيار، اللغة بمعناها الواسع فقط. إذا هذه نقطة مهمة. إذا أنا كأنني أمام ثلاث نظريات محتملة. نظرية الأولى، لغة القرآن عرفية فقط ولا تختزن أي لغة أخرى، وهذه ذروة نظرية العرفية، وهذه ممكن تطيح ب يعني ركام هائل من التفاسير الموجودة في التراث الإسلامي بما فيه تفاسير روائية كثيرة عند السنة والشيعة. النظرية الثانية أن لغة غير عرفية أساسا، كل ما تراه أنت لغة عرفية هذا لا قيمة له، لا تستغربوا من هذا الطرح، أنه هذه اللغة القرآن ما عنده لغة عربية، ما يستخدم لغة هذه، في يخيل لك ذلك، ولكنه في الحقيقة في شيء آخر، في رموز أخرى. النظرية الثالثة المحتملة أن لغته متنوعة بمستويات الدلالية الأولى، هي لغة عرفية بمستويات أعمق وأعلى يستخدم لغة أخرى. النظرية الثالثة تطوير وتعديل يعني للنظرية الثانية إذا صح التعبير. طيب، هل من أدلة، هل في شيء يمكن أن يقنعني أن القرآن مرجعي الأول والأخير في التعامل معه هو عبارة عن لغة بالمعنى الكبير للكلمة، مش اللغة بمعنى المعاجم، بالمعنى الكبير للكلمة؟ نعم، قالوا يوجد. وعندما ننظر في أطراف كلماته محاول استنباط في ثنايا الكلام المرتبط بهذا الموضوع وغير المرتبط، قد نجد مجموعة من المعطيات. أول واحد، دليل أول، أنا لا بأس أعرض يعني أهم أفكارهم في هذا الصدد. آيات قرآنية تدل على أن القرآن جاء بيان نور تبيان للناس، الناس، مش جاء نور تبيان للفلاسفة والمتصوفة وفلان وفلان وكذا، لا، للناس. مثلا قال تبارك وتعالى: هذا بيان، بيان يعني يبين، يعني يوصل المراد، يعني يشرح. شو يعني هذا بيان؟ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، كما جاء في سورة آل عمران الآية 138. هذه الآية تجعل القرآن بيان للناس. الظاهر من كلمة الناس جمهور الناس، إما مطلق البشر أو جمهور الناس في زمن رسول الله، معناته مش لجماعة خاصة القرآن. كيف بيكون بيان للناس إذا استخدم لغة غير لغة الناس؟ يرجى التوضيح، نرجو أن توضحوا لنا كيف يكون بيان للناس إذا عم يستخدم لغة غير لغة الناس. لا أدري كيف هذا، شو هذا البيان؟ إذا كان لا يفهم إلا عدد محدود من الناس، كيف بيكون بيان للناس؟ أرجو الانتباه، للناس. ظاهر البيانية هنا بيانية عامة للناس، على الأقل الناس هنا أمة العرب، على الأقل يا أخي. هذا معناه استخدم طرائقهم في البيان لكي يفهموها. إذا كان القرآن رموز وطلاسم وأمور غامضة، معناتها بطل مفاد هذه الآية القرآنية الكريمة. آية أخرى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، كما جاء في سورة النحل الآية 44. تبين للناس ما نزل إليهم، يعني توضح للناس. طبعا بعضهم يعتبر هذه الآية أنها تدل على حجية السنة النبوية، يعني النبي يبين يعني يشرح القرآن. لا، تبين للناس يعني أعطيناك القرآن حتى تبينه للناس. وقال نزل إليهم، يعني هذا القرآن نزل إليهم، فتبينه لهم، يعني مقابل أن تخفيه، تضعه في جيبك، تضعه في بيتك، لا، بينه للناس، قل للناس أنا أوحي إلي كذا وكذا، فإذا أنت تبينه للناس. مثلا قال تبارك وتعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. لمين ضرب مثلا؟ لمين صرف مثلا؟ للناس. هذا جاء في سورة الزمر الآية 27، في سورة الإسراء الآية 89، أيضا قريب من هذه الآيات، الآية 54 من سورة الكهف، الآية 58 من سورة الروم. تجعل ضرب الأمثلة في القرآن للناس، الهدف من ذلك أن يتذكر الناس. لا معنى لضرب مثل للناس كي يتذكروا إلا إذا فهموا مراده، ولا يمكن أن يفهموا مراده إلا تتكلم بلغتهم، وهذا شيء بديهي. أيضا قوله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، كما جاء في سورة النساء الآية 82. أو قوله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، كما جاء في سورة محمد الآية 24. ما معنى الدعوة للتدبر إذا كان القرآن لا يفهمه أحد؟ شو يعني تقول لهم تفضل تدبر في القرآن؟ يعني تضحك علينا يعني؟ كيف تدبر فيه ويستخدم لغة غير لغتي؟ كيف؟ ما معنى أن تأمر قريش بالتدبر في القرآن كي تعرف أن القرآن غير متناقض إذا كان هو في لغة أخرى؟ كيف رح يعرفوا أنه متناقض؟ أو زي ما يقول: ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أشبه بالتحدي الفارغ من المعنى سيكون إذا لم يكن القرآن يتكلم بلغتهم. أيضا: إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، كما جاء في سورة يوسف الآية الثانية، بناء على أن كلمة العربي بمعنى الفصيح يعني الواضح، لأن كلمة العربي فيها كلام. هل العربي بمعنى إشارة إلى لغة أو العربي صفة؟ يعني قرآن عربي يعني صفة، يعني مفصح، يعني واضح، بناء على تفسير عربي بأنه الواضح، ستكون هذه الآية أيضا: أنزلنا قرآن واضح لعلكم تعقلون، يعني ما أنزلنا مبهم، ما أنزلنا غامض لا يكتشفه إلا الأوحدي من الناس، أنزلنا واضح. أنا تعرضت في كتابي مدخل إلى الوحي وبشرية اللفظ القرآني إلى مفردة عربي في القرآن الكريم، هل تدل على اللغة العربية أو تدل على صفة؟ أيضا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، كما جاء سورة إبراهيم بلسان قومه، تقرر أن المبدأ في إرسال الرسل أن يرسلوا، ومنهم رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بلسان قومهم، والعلة في ذلك ليبين لهم، هو يقول ليبين لهم. إذا لم يكن النظام التفاهم والتفهيم بينهم وبينه هو عبارة عن نظام اللغة العرفية، كيف يكون، كيف يتحقق هذا المعنى، كيف يتحقق مفهوم لسان قومي، كيف يتحقق ليبين لهم؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، كما جاء في سورة البقرة آية 159. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، كما جاء في سورة البقرة الآية 185. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس، للناس لعلهم يتذكرون، كما جاء في سورة البقرة الآية 221. هذا بلاغ للناس ولينذروا به، كما جاء في سورة إبراهيم الآية 52. إذن كل هذه النصوص واضحة، قرآن واضح يعلن أنني أتكلم بلغة الهدف منها إيصال الرسالة للناس، وهذا لا معنى له إلا إذا كان اللغة التي يستخدمها هي اللغة الإنسانية الطبيعية، مش لغة مبهمة ما بيعرفها إلا ابن عربي ومعه كم واحد من تلاميذه، بعدين صار يعرف هذا الفيلسوف وذاك العارف وهذا الشخص الباطني هنا وهناك. لا، طبعا هذا الدليل الأول ممتاز، لكن في مشكلة واحدة. المشكلة المركزية في هذا الدليل أنه يستخدم اللغة العرفية في فهم الآيات. طيب الطرف الثاني يمكن يقول لك يا با كل هذه الآيات لن تستخدم، عم تستخدم اللغة العرفية، هذه مصادرة، مصادرة على المطلوب. من قال لك أن هذا النص يفهم باللغة العرفية حتى رحت أنت التجأت إلى اللغة العرفية لتفسيره ثم الاحتجاج علينا به؟ ما تنفع هذه المحاولة. شوي في يعني دوامة هنا ممكن أن تحدث في مثل هذا يعني الإطار. على أي حال، لكن تعطي إشارات، تعطي إشارات على أي حال. دليل آخر أيضا ذكره، يعني يوجد نفهمه من ثنايا كلماتهم، هو دليل يخرجنا من الإطار النقلي إلى الإطار العقلي العقلاني. يرى هذا الدليل أنه لو لم تكن لغة العرب لغة عرفية يمكن لعامة العرب آنذاك أن يفهموها، لما كان هناك معنى للإعجاز اللغوي والبلاغي في القرآن الكريم؟ أصلا لما كان هناك معنى للتحدي الذي أطلقه القرآن الكريم في مواجهة المشركين آنذاك؟ لو كان القرآن كلام غير مفهوم، مجرد كلمات مصفصفة وراء بعضها البعض، ها؟ تم تصفيفها وراء بعضها البعض ومجرد رموز وطلاسم لا أحد يفهم معناها، كيف ما أي معنى تتحداهم لأن يأتوا بمثله؟ اليوم نحن لو قدمنا كلام عربي لا يفهمه العرب ثم تحديناهم بمثله لسخروا منا ويقول هذا ما هذا الكلام. لابد من افتراض أن النص الذي قدمه القرآن كان غير مختلف عن النصوص العربية من حيث طريقته في إفادة المعاني، ولهذا أخذوه فهموا وطولبوا بأن يأتوا بمثله وأقروا بالعجز. نجد هذا الدليل، ينكشف لنا هذا الدليل في سياق المساجلات التي وقعت في العصر الإخباري بين الإخباريين والأصوليين. أول من أطلق هذا الدليل في الوسط الشيعي في حدود تتبعي هو الشيخ جعفر كاشف الغطاء المتوفى 1228 للهجرة، أراد أن ينتصر لفكرة إمكان فهم القرآن مقابل ادعاء الإخباريين عدم إمكان فهم القرآن أو عدم جواز تفسير القرآن وأن من يفسر القرآن فقط أهل البيت سلام الله عليهم. فاستخدم هذا الدليل وتبعه كثير من علماء الأصول بعد ذلك، تبعه المحقق القمي في كتابه القوانين المحكمة، تبعه أبو المجد الإصفهاني في كتابه وقاية الأذهان، تبعه الميرزا النائيني رحمه الله، تبعه الميرزا موسى التبريزي، تبعه السيد الخوئي الفاضل اللنقراني وغيره من العلماء. فهذا دليل يؤكد عندهم عرفية اللغة القرآنية، لكن ممكن شخص يقول هذا لا يدل على وجود، على عدم وجود لغة أخرى، يدل على وجود اللغة العرفية، لكن ممكن يكون هناك من يمكن أن يفسر القرآن بعيدا عن اللغة، ممكن عليه مثلا. دليل ثالث أيضا تم استخدام هذا الدليل أيضا نستطيع استنباطه في سياق المعركة الأصولية الإخبارية، وهذا الدليل يعتمد على منطق الحكمة العملية. يقول إذا درسنا الأمر بوصفه ظاهرة تعالج يعني بعيدا عن التأويلات بعيدا عن المماحكات، سنجد إله يرسل النبي إلى الناس ومعه كتاب يمثل حجة وسبيل لهدايتهم وإرشادهم. طيب أي حكمة هذه أن يرسل الله كتابا إلى الناس لا يمكنهم استخدام منهجهم اللي بيفهموا فيه الكلام في تفسيره؟ شوف ما. لا نفهم هذا، لا نكاد نفهمه. تحليل العقلاني للظواهر يفضي بنا إلى الجزم بأن القرآن استخدم اللغة العرفية العامة للوصول إلى مقاصد وأهدافه. أيضا مرة أخرى أقول، بدايات هذا النمط من التحليل جاء في سياق الصراع الأصول الإخباري بين الشيعة، وقد أول من طرح هذه المقاربة هو السيد محسن الأعرجي المتوفى 1227 للهجرة في يعني شرحه على مقدمات كتاب الحدائق، وبعدين طوره بشكل كبير جملة من العلماء من أبرزهم السيد محمد باقر الصدر، السيد البروجردي، الشيخ جوادي آملي وغير هؤلاء من العلماء. أيضا دليل رابع قد نعبر عنه ببرهان طبائع الأشياء، قالوا الحالة الغالبة والسائدة لا سيما في تلك الأزمنة اللي نزلت فيها الكتب الدينية، الكلام أو الكتاب يأتي على نهج التعامل العقلاء مع أي كلام أو نص، إذا تكلم نبي أو أتى بكتاب مقتضى طبيعة الأشياء أن يكون هو سائر على نهج سائر المتكلمين. لو أن هذا القرآن له لغة أخرى لبين ذلك، لقال هذه لغتي. لو كان له طريقة أخرى في التبيين لنعكس ذلك، لشرح ذلك، لبين، لسأل المسلمون كيف نفسر القرآن، كيف نفهم القرآن يا رسول الله، ما هي الطريقة الجديدة، هذه لغة جديدة، عطينا كيف تفسيرها. لا نجد شيئا من هذا، أصلا تعاملوا وكأنهم يفهمون بشكل طبيعي. وهذه الطريقة في الاستدلال جوهرها وروحها يرجع إلى الطروحات التي قدمها سيحان باقر الصدر في 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 نفسها، يعني في شيء قريب من هذا الموضوع لا نريد أن نطيل فيه. إذن أيضا هذا يمكن أن يساعد أكثر وأكثر. أيضا من الأدلة أهل البيت أنفسهم في عشرات الروايات إن لم يكن مئات هم يستدلون على مسائل فقهية بظواهر آيات قرآنية، بتفسير عرفي للآيات القرآنية. إذا الفهم العرفي للقرآن ليس حجة، كيف هم اعتمدوا على ذلك؟ يعني عندي النبي وعندي أهل البيت والصحابة والتابعين وتابعي التابعين عندما يريدون أن يفهموا القرآن يستخدمون، كلهم يستخدمون الطرائق العرفية اللغوية ويستخدمون نظام اللغة ويستشهدون به ويستدلون على شيء معين. عندما مثلا الإمام يقول نمسح بعض الرأس لا نمسح كل الرأس، الرواية المعروفة يقول لمكان الباء فامسحوا برؤوسكم، لمكان الباء يفهم أن بعض الرأس، وهذا اللغة العربية، هذه الباء هذه تدل على بعض الرأس يعني ببعض رؤوسكم. إذن كل هذا السياق أيضا يساعد على أن نظام اللغة في أدبيات النبي، أدبيات أهل البيت، الصحابة، التابعين كان نظام اللغة العربية الذي نعرفه كله. أيضا هذا شيء من هذا القبيل. وعليه خلاصة، أنصار هذه النظرية يعتبرون ليس عندنا شيء على مستوى اللغة القرآنية غير اللغة العرفية العقلائية البشرية المتعارفة في نظام التفهيم والتفاهم، وكل المعطيات تصب في هذا الإطار، وادعاء وجود لغة أخرى إما نحن قادرون على نفيه، طبعا بعضهم يعتبر هذه الأدلة يمكنها نفي، أنا لم أدخل في تفاصيل الأدلة، أو على الأقل لا دليل عليه، محض ادعاءات في ادعاءات لا قيمة لها، بيجيب لك ادعاء له أعطيني دليل عليه، قرآن من أوله وآخره نظام لغوي عادي، وهذا هو الذي نراه في ألسنة التفاسير الموجودة عند أهل البيت ورسول الله والصحابة وأمثالهم. هذا المشهد، طبعا هذا المشهد العام الآن اللي يميل إليه المدرسيون يعني الكلاسيكيون في التراث الإسلامي. الآن في المقابل في مشهد آخر، لا يقول في عندنا شيء آخر، هذا حتى لو وافقنا على هذا في شيء آخر أعمق من ذلك أنتم ضيقتم على أنفسكم، سنرى ما هو هذا الشيء الآخر على ما تنفتح النظريات الأخرى. طبعا سأشير إلى بعضها لأن المجال لا يفتح بكثير، وسنرى ما الذي يمكن أن نصل إليه يعني من خلال مقارنة الطروحات التي قدمت في هذا المضمار. أكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.